صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. المساحة اللي يعطيها القرآن الكريم إلى العناية بالأسرة مساحة كبيرة، لأن الأسرة العش اللي تتربى به الأخلاق، تنشأ به الأخلاق، والأسرة هي الخلية طبعا في بناء المجتمع. مجتمع إذا صلحت الأسرة صلح، وإذا فسدت فسد. لذلك الشريعة الإسلامية تعطي الأسرة عناية بالنسبة إلى تنظيم علاقات أفرادها بعضهم بالبعض الآخر، يعني علاقة الزوج بالزوجة والزوجة بالزوج والزوجة والزوج بالأولاد والأولاد بأبويهما. نعم، هذا المعنى الفقه الإسلامي تقريبا اشتمل على مساحة كبيرة في هذا. طيب، من جملة الآيات اللي عنيت بهذا هذه الآية، سنمر إن شاء الله ضمن مضامينها، وإحنا في أمس الحاجة إلها هالأيام، يعني في الواقع، يعني مجتمعاتنا الإسلامية في مشيش الحاجة إلى تربية الأسرة، وإن كان ولله الحمد مجتمعاتنا الإسلامية مشغولة ما بيناتها تتشاتم، واحد يشتم الله غير هاي الله وكيلك، وانضل مع الأسف انضل تافهين. صنعنا الإسلام في يوم من الأيام سوانا فرد شيء مذكور ألق، ثم لما بعدنا عن تعاليمه اتحول ردينا الأولنا، ردينا يشتم بعضنا بعض. ألا لا يجهلنا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، شعرنا هذا يمتم سير بمستوى بني آدم. يريدنا زمن فرد أشياء جانبية، معارك جانبية تثار، كأنه إذا أقيمت بعض الشعائر لآل محمد كأنه راح الدنيا تنقله، ما كأنه تستثير حساسية عناصر كبيرة من الناس، مع العلم أن هذا الرجل مصباح الحسين سلام الله عليه، مصباح في الظلام، مهمته الإنارة للأمة، هداية الأمة. وفعلا الفعاليات ذات العلاقة بالحسين سلام الله عليه ينبغي أن تكون بمستوى الحسين، ما تكون خارج مستوى الحسين. على العموم هذا إلى وقت إن شاء الله يجي، بس خليني أرجع أقول لن نشغل بقضايا جانبية، وعندنا قضايا مهمة ومنها قضية الأسرة. يعني خلينا نشوف. أولا، ووصينا الإنسان. الوصية هنا بمعنى الأمر، ها نبهي، معنى الوصية مثل يوصيكم الله في أولادكم، معنى الأمر يعني أمرنا الإنسان. الله عز وجل أمر الإنسان بوالديه، زين، وصينا الإنسان بوالديه. المتعلق ما ذكر، إذا المتعلق ما ذكر يفيد العموم. شلون يعني؟ يعني ما ذكر الوصية بإيش؟ يعني الوصية بكل ما يحقق معنى الأبوة والبنوة، كأنه أنا ولد وهذا ابو وهاي ام وإلهم حقوق علي، الله عز وجل امرني باداء حقوقهم كافة. جه هنا اكو سؤال، وصينا الانسان بوالديه. قد يسأل سائل يقول الولادة انما نتعقلها من طرف الام، الام تلد، لكن الابو شنو؟ الابو شو معنى احنا نسميه والد ايضا؟ الابو ما يلد، يجب عند الابو كل ما عنده تطلع منه النطفة في احسن لذاته، تخرج منه النطفة. فالولادة والمصيبة والضيم على الام، على هاي الام اللي كلها تتحمل الام. زين ايش معنى القرآن الكريم يعبر بوالده؟ يعني الحقيقة هذا من باب التغليب او يسمون باب المقابلة، يعني مثل القمران الشمس والقمر، نبالي اذني من هالنوع عندما يقال القمران الشمس والقمر، هذا من باب المقابلة. كذلك هنا، والا الابو ما يلد، الابو شنو؟ اللي تلد الام، اللي تتحمل آلام الولادة وآلام الوضع وما بعد الوضع، كل هذه الأمور تشيل عبئها الأم. إنما الأب إلى أعباء من نوع ثاني شوي، تنبه لي، الأب الواعي إلى أعباء من نوع ثاني. شلون يعني إلى أعباء من نوع ثاني؟ أفرض الأم أعباءها الحمل، الولادة، الرضاعة، السيمر علينا، الحضانة، إذن يتحملهن الأم. لكن الأبو شو يتحمل؟ الأبو يتحمل هموم التربية. إذا أبو واعي أن هذا ولد راح أطلع، هذا أشبه شيء بواحد يركب البحر، البحر كله أمواج، كله خطر، لازم واحد يحميه لئلا يغرق. كذلك الولد جاي أدبه بالمجتمع، المجتمع به سيارات، بخرافات كون احمي من الخرافات، بوسائل متطرفة كون احمي من التطرف، بانحدار خلقي كون احمي من الانحدار الخلقي، بهموم وتطلعات كون احاول اغذي تطلعاته قدر الامكان، اهي الى جول التعليم، جول الرعاية، جول التربية. يعني هاي هموم الاب، اني مثلا ما اخليه بحاجة الى عوز، ما احمله على العقوق. اشي قد يقول لي واحد اكو عندنا اتشيابون، اكو عندنا اتشيابة يفكرون بهالمستوى لابنائهم. انا ما اعتقد اكو ابو ما يحمل الخير لابنائه، لكن واحد عنده وعي، واحد ما عنده وعي، اذا ما عنده وعي الشوي له، يعني هذا وعي فهمة، وإلا الأبو يريد كل خير لابنه. ما أكو أبو ما يريد الخير لابنه، ولا أم ما تريد الخير لابنها. إذن المسألة تتوقف على مدى الوعي، أن الأبو عنده وعي أو ما عنده وعي، همومة أو أعباء عينا قد تكون بمستوى أحيانا كبير جدا. يعني أنا هذا أكون أفكر له الولد، افكر له شلون مثلا مثل ما قلت لك احميه من هالمؤثرات، افكر له شلون اكفي، افكر له فرص عمل، فرص دراسة مثلا، هالجوانب. اذني انا ملزم كأب، لانه انا اللي صرت سبب وجوده، طلعته الى الوجود. مو الشكل الابوان لما طلعوا الى الوجود لازم يفكرون ان هذا مثل ما طلعناه، خلي نحميه، خلي نهيئ له الاجواء اللي تربيه اللي تحسن اليه على العموم. طيب اذن هاي والديه يعني من باب التغليب، وصينا الانسان بوالديه. والا الواقع اللي يلد تلد الام، واللي يحمل تحمل الام، والشيء يمر علينا ان شاء الله تعالى. ولذلك القرآن الكريم خصها بمزيد من العناية، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. نبه لي والله شوية، عندنا الحمل اللي يصير على ظهر، مثل ما تقول حمل بعير أو تحمل مثلا على حيوان، الحمل اللي يكون على الظهر والحامل اللي يكون في البطن. نبه لي، فهنا حملت مقصود بالحمل، هذه حملته وهنا على وهن. شنو يعني المقصود؟ المقصود ان ذني ادوار الحمل اللي مرا على المرأة، يعني تبدأ المعاناة، خط المعاناة، نقطة المعاناة تبدأ من العلوق رأسا، بس الجسم يحس بدخول جسم اجنبي الى، تبدأ المرأة تتوحم وتمر عليها ايام الوحام غاية بالشدة، ها؟ تبدأ المعاناة، ثم من بعد ذلك تبدأ المعاناة الاخرى وهي ثقل الحمل، تعرض الى مضاعفات الحمل، بعد ذلك قد يصل الامر الى درجة يمنعها من النوم، يمنعها من الراحة، يمنعها من الطعام. شي قابلها؟ يقابلها لذة الشعور بامتداد الذات، ان الام تشعر انها راح تكون ام، راح تأدي وظيفتها بالامومة، شعورها بانها راح تكون ام يحدث عندها لذة. لتعتقد المرأة تلتذ بشيء بقدر لذتها بالشعور بامومتها، تشعر بانها راح تكون ام، ولما راح تكون ام راح تمتد ذاتها، هذا يعطيها غبطة، يعطيها شعور بلذة لا حدود لها، لكن مع ذلك تبقى اعباء الحمل وضعف الحمل. يقول حملته وهنا على وهن، يعني ضعف على ضعف، الوهن الضعف والانحلال، كل يوم ثلاثة مرة تزداد ضعف، تزداد ألم، تزداد مشقة من أجل الولد. شو يريد القرآن الكريم؟ يريد يصور للولد معاناة الأم، يريد يقول للولد فك عينك، شوف هذه شقد تعبانة، يا الله طلعت أنت للوجود، مو رأسا بمجرد أن تخرج إلى الوجود ها؟ أنت نسيت كل شيء. لا، أكو بعضهم مو بس ينسى كل شيء، اكو بعضهم يقول لا يعني مو يعني ما دول ما بينسوا، على شنو احنا جايبين لهالدنيا؟ ها؟ على شنو اللي جايبون لهالدنيا؟ شنو جايبون؟ جابونا هنا الى هالبلاء وعرضونا الى هالمشاكل، ويا ريت ما تزوجوا ولا طلعونا، وشنو بهالدنيا؟ كلها ضيام وكلها مشاكل ومن مصيبه لمصيبه. فيبدا يتذمر ويحمل الابوين مسؤولية العناء وانهم زجوا بهذا الوجود، ها؟ ما خيروني، مو يقول الخيار، ما خيروني يوم جئت الوجود، من جئت للدنيا ما حد اللي تحب تجي للدنيا ولا اصلا عليه طلعوني، ما خيروني يوم جئت الوجود ولم اخير بعدها اذا اعود، حتى من ارض اطلع من عدها مو باختياري، غصبا علي جروني رأسا، وسوف امضي وانا جاهل فيما نهاياتي ومما الورود. لا، احنا مو جاهلين الواقع، عارفين ان الله عز وجل خلقنا لعلة، خلقنا لحكمة، والدنيا مزرعة الاخرة، ندخل للوجود نتزود منها الحياة ونطلع. زين، اذا نرجع للآية، الآية بها بحوث مهمة شوية يكون تنبه لها. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، شوية بل التفت لهنا عندنا بحث مهم. الفصال يعني الفطام من الرضاع، أن هذا الطفل من بعد ما تضعه أمه من بعد الحمل وآلام الحمل، هذا فصال في عامين، يعني رضعه سنتين يرضع سنتين. جد، شنو معنى هذا فصال في عامين؟ يعني ما يجوز ان الام ترضع ابنها اكثر من سنتين، ها؟ هاي وحدة. اثنين، خلي نشوف اولا الام، القرآن الكريم يأكد على رضاع الام، ليش؟ هذه نقطة اللي صاير عندنا مع شديد الاسف، الامهات للمحافظة على رشاقتهن بس تذبه للولد وتطي الى مربية دولة ترضع من هذا اللبن الصناعي. مسألة اللبن، لبن الام، انا بحثي مو بحث طبي ولا اريد اتطفل على اختصاص غيري، لكن انا اذكر اقوال المختصين. زين، في مثل هذا الحالة الان اللبن، لبن الام يجمع المواد الاساسية، المواد الدهنية النشوية، نعم، أملاح كل الزلالية كلها يجمعها لبن لهم. وخصوصا الأيام الأولى، الأيام الأولى أول ما يولد يعني لازم رأسا تعطيه الثدي، لأنه هالمادة اللي يفرزها الثدي فتعامل مطهر، عامل ينظم معدته ويطهرها ويطفي مناعة ضد مجموعة من الأمراض. بعدين يشوف من حكمة الله أن هذا اللبن لبن الأم، أولا لبن الأم يتناسب ويا حاجة الطفل، عمره شهر اللبن إلى كثافة معينة، صار شهرين اللبن إلى كثافة معينة، يعني تزداد النسبة حسب حاجته، هاي وحدة، وحسب مشتهايته أيضا. تلاحظ أكو أشياء لا الأم تعرفها، أن هذا شقد يشتهي تدي يطيب قد مشتهايته، ما يطي شيء أكثر من الحاجة حتى يسمن أو يسبب له مضاعفات، أبدا يطي قدر حاجته. بالإضافة إلى هذا لبن الأم شو يعطيه؟ يعطيه إلى جانب ذلك كله أمان من كل النزلات المعوية، الأمراض، المشاكل، كلها بأجمعها هذه غير موجودة في لبن الأم. لبن الأم منظم، نظمته السماء تنظيم دقيق غاية بالدقة. بالنسبة للأم شنو؟ تصعدها مضاعفات الحمل، يعيد لها الرحم الى حجم الطبيعي، يمنع سرطان الرحم وسرطان الثدي. نبه لجن، يعني التقارير كلها تقول انه يساعد على منع سرطان الثدي وسرطان الحمل. كل هذا بالرضاع شنو؟ الرضاع الطبيعي. وعدنا احنا شوف التفت الى فقهاء الامامية يقولون اللبن الشامر، لأن اللبن اللي ينشر الحرمة هو اللي يجي من التقام الثدي، يكون الطفل يلتقن الثدي ويمتصه، مو مثلا ترضع له الزبلة اطرب اللبن باستكان وديره بحلقة مثلا، لا هذا ما ينشر الحرمة من هالنوع، لازم يمتص يلتقم ثديها حتى تتحقق اهداف الرضاعة. اهداف الرضاعة يجب ان تتحقق. الاسلام او الاحرى الشريعة تأكد على ان الام لا تهملها الواجب، زين، بس شقد قالت وفصاله في عامين. ليش يعني فصاله في عامين؟ الان لو رادت ترضع اكثر بعد طفل يحتاج يريد لبن اكثر، اكو مانع؟ ماكو مانع ترضع اكثر، لكن انما نص القرآن على ان في عامين لاهداف. خلينا نشوف شنو هي الاهداف. الهدف الاول انه من بعد العامين الام تستحق اجر على الرضاع لو طالبت باجر، وتنبه لي لهذه النقطة، لانه المرأة افرض من حقها ان تأخذ اجر على الرضاع، لكن لو ارادت تأخذ اجر اكثر من السنتين من 24 شهر لها حق؟ طبعا لا، يعني الحق اللي إلها أنها تستحق مال 24 شهر للرضاع. هذا النص الهدف، يعني الغرض من هذا النص ترتب هالأحكام. الحكم الأول أنها ليس لها أن تطالب بأجر رضاعة أكثر من سنتين، وحدة. اثنين، لو اختلف يعني الاب والام تنازعوا، الاب قالها مثلا ارضعي اكثر، هي قالت لا ارضعه اقل، يرجعون علما للآية، الآية تفصل ما بينهما بالنزاع، لان الآية قالت وفصاله في عامين، خلاص حددت المدة فلا داعي للنزاع. اثنين، لا وهي المهمة، ان هذا الطفل رضع لمدة يعني السنتين، هو يرضع من بعد السنتين جف ثدي ام الافرض، نقلوه الى مرضعة، لما نقلوه الى مرضعة المرضعة عندها بنت مثلا رضعتها ورضعت البنت، من بعد السنتين اللبن ينشر الحرمة، يومين ينشر الحرمة، يعني يصبح هاي اللي ترضع وياه محرم عليه اخت من الرضاعة، يولا من بعد السنتين، طلع من بعد السنتين عندنا لا، عدنا لا ما ينشر الحرمة، لو رضع من امرأة ولو عدها بين من بعد السنتين يقدر يتزوج، يقدر يتزوج، نعم يتزوج تلك البنت التي رضعت معه. ما عندنا أنا. زين عد غيرنا شنو؟ ابو حنيفة يقول لك الى حد 30 شهر ينشر الرضاعة، يعني 2.5 سنين ينشر الحرمة، الرضاعة اذا استمرت تنشر الحرمة. اكو لا نظريات شوية انا مستغربها، يعني ما وان كان وجه الغرابة شنو ما انا اتصور السند، سند الرواية ما ينهض، وهو ان لو رضع من عمره 20 سنة نعم من المرأة مع ذلك ايضا ينشر الحرمة. هذا رأي السيدة عائشة ورأي عطاء ورأي الليث، لا بس هذول مع ان نساء النبي خالفنها بهذا الرأي وجملة الصحابة خالفوها بهذا، ان الانسان اذا بلغ عمره 20 سنة وارتضع من امرأة هذا الرضاع ينشر الحرمة، لانه تستند تقول زوجة ابي سلمة دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وقالت يا رسول الله انا عندي غلمان يخدمون يطبون علي ودول كبار وابو سلمة يتضايق من عندهم يشوفهم ودول يدخلون علي وشباب، شنو الحال؟ قالها الحل رضعي، اذا رضعتي نعم يحرم عليك. زين فيقول رضعتها ومشت عليه رجاء بدون تعليق، يعني نبقى شوية يعني احنا جاي نذكر حكم مهمنا، يعني انا ما احب انه لما تمر احكام من هذا النوع صحيح قد اشجبها صحيح قد ادينها او قد اعتبرها غير ناهضة، لكن ضمن الجو العلمي لا يكون خارج الجو العلمي. المهم زين هذا لا سبيل الى قبوله، هذا الرأي لا سبيل الى قبوله ابدا، ومناقش الرواية معارضة بما هو امتن سندا ودلالة. زين اذا القرآن الكريم لما يقول وفصاله في عامين، زين المقصود من فصاله في عامين حتى الاشياء اللي ذكرتها لك، انه لا اذا صار نزاع يرجعون للآية وبنفس الوقت ان خارج السنتين لا ينشر الحرمة، الاهداف اللي ذكرتها لك ضمن الآية. طيب وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك. طيب شنو المقصود بالشكر هنا؟ طبعا المفسرين يقولون الشكر يتوجه الى نعمة السببية، شلون يتوجه الشكر الى الله بالعبادة بنعمة الخلق، هنا يتوجه بنعمة السببية. شنو يعني بنعمة السببية؟ يعني انا عندما اشكر الله عز وجل ليش؟ لان خالق هو الخالق. زين الابوين شنو شكرهم؟ يقول الابوين شكرهم لانهم السبب، الله خلق لكن خلق بسبب، خلق بسبب الابوين، هذول الابوين السبب، اتحملوا الام الام هالخلق اللي مر عبرهما، اتحملوا الام الحامل والام الواضع والام التربية والام الرعاية، هاي كلها نعم اتحملوها، فلما اتحملوها ذول الشيء تعين يتعين شكرهما ان يشكرهما الولد. شنو معنى الشكر؟ نبه لي، مش شكر الى مراحل، عندنا شكر مرحلة قولية. شلون يعني مرحلة قولية؟ اقول جزاكم الله خير، انتم من اجلي اتعبتوا وتحملتوا، نعم. واكو لا والله مرحلة عملية، شلون يعني المرحلة العملية؟ تأدب بحضور الابوين، الا يحد النظر اليهما، الا ينظر اليهما بعين غضب، الا تبدر منا كلمة نادية ازاء الوالدين. هذا الجو اللي يريد القرآن الكريم بالنسبة للأسرة، هاي الأسرة تكون تعي الولد يعرف حجمه بين الأبوين، والأبوان يعرفون رأفتهم جاء الولد، حتى يكون جو الأسرة جاو مملوء حنان عاط مودة، هذا جو الأسرة الإسلامية اللي يريده. ولذلك أصبح عقوق الوالدين من الكبائر، الفقهاء يعدون عقوق الوالدين من الكبائر، كبيرة من الكبائر، يعني الكبائر 7 أو 70 أو أكثر أو أقل، عقوق الوالدين من الكبائر، لأنه خلاف ما أمر به القرآن. القرآن أمر بشكر نعمتهما، نعمة التحمل، نعمة التربية، أن اشكر لي ولوالديك رأسا، من بعد شكر الله يتوجه الشكر للوالدين لهالعلاقة، علاقة أن الله خالق وأن الوالدين هما السبب المباشر بالخلق، لوجود هذه العلاقة أمر بشكرهما. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. شنو معنى إلي المصير؟ تنبه لي هذا المقطع الأخير بجو تهديد، يعني يقول ترى راجع لي، وأنا أعرف شنو معاملتك ويا أبويك. أنت إذا ما تعاملت ويا أبويك بالطريق اللي رسمت إليك ترى راح ترجع إلي، وأنا اللي أكافيك، أنا أعرف شلون أقابلك. يعني بتعبير آخر، أنك إذا ما راعيت الوالدين مصيرك يمي، وأنا اللي أتولى حسابك. عرفنا هذا جو الآية. خلي نرجع نسأل سؤال ثاني. السؤال الثاني شنو؟ نقول أن القرآن الكريم عندما انصب على وصية الولد بأبويه، ليش ما انصب على وصية الأبوين بالولد؟ لأن أكو أبوين، أحيانا أكو آباء مثلا مو بالمستوى المطلوب، أكو آباء تلقى هذا الأبو فالأبو مثل ما نقول بيولوجي وبس، هذا هو يعني طلع الولد وهي ما يعرف غيرها، والأم أيضا طلعت الولد وغيرها ما تعرف. ليش ما القرآن الكريم يوصي الأبوين بالولد؟ القرآن ما يحتاج يوصي الأبوين بالولد. ليش؟ لأن الولد شفقته تجري من الوالد مجرى الدم من العروق. يعني أنا ما يحتاج ودي واحد يقول لي صير شفيق على ابنك، أنا شفيق عليه شئت أم أبيت. وحقك إذا مر على الولد نائبة الكبرى أول ما تصيب الأب قبل أن تصيب الولد، يعني تأمل. وهذا معنى مجبول حتى على الحيوان، مجبول عليه حتى الحيوان، ما يحتاج الإنسان. إحنا عدنا الآن في آداب الذباحة، في آداب الذباحة أفرض الله عز وجل أباح لنا لحوم الحيوانات وطنى رخصة بأن نذبحها، من الأشياء اللي يمنع عنها الشارع أن تذبح الحيوان أمام أبويه. يعني تجيب لك أفرض شاة تذبحها أمام أبويها، أو تجيب مثلا فصيل مال بعير تذبحها أمام أبويه، هذا ممنوع من الأشياء اللي يمنع عنها الشارع تماما. أكثر من هذا يقولون المؤرخين، يرون أكثر من حادثة بالنسبة إلى حيوان ذبح ولده أمامه، هذا أصابه، يقولون ناقة ذبح طفلها أمامها ثم ذبحت وجدوا صدعا في كبدها. أشياء شنو يثبت للنقد أو ما يثبت؟ المهم أن هذا معنى واضح أن الحيوان يحس بألم، يعتصر الألم عند شفقة على طفله. وانت لاحظ هاي لما ترجع الان الى الكتب اللي تعنى بالسلوك الحيواني واضح المسألة، ما يحتاج كل الحيوانات بغض النظر عن كونها حيوانات، افرض عندها نسبة كثر من الادراك او عندها نسبة من الشعور، لان هاي مشكلة يثيروها دائما الفيزيولوجيين. شنو هي المشكلة؟ المشكلة ان هذا الحيوان احساسه ناتج من غريزة او ناتج من كمية محدودة من العقل. يعني الان انا مثلا اشوف لي حيوان يمر يم نقرة يعبر النقرة، ما يوقع بيها، زين هذا هاي معرفة، لون من الوان المعرفة، هاي المعرفة شنو؟ غريزة يولا عنده نسبة من الادراك. الان العلم يميل لانه عنده نسبة محدودة من الادراك، وهذا معنى ما ادري، ارجو من الله عز وجل ان يعيني على اكماله انا عندي حماية الحيوان بالشريعة، كاتب بمواد جاهزة، احاول ان شاء الله المعنى يطبع قريب ان شاء الله. المهم ان هالنسبة انا متبع بها اراء ذوي الاختصاص ان هذا الحيوان اكو عنده نسبة من الادراك او ما عنده. طبعا عنده نسبة من الادراك، وهالنسبة من الادراك خليه يتألم، يشعر طفله قدام عينه يعرض الى تجربة قاسية يتأذى، يتأذى تماما. فما يحتاج ان يوصي، ما يحتاج ان يوصي الابوين بيش بالولد، لا لا ابدا، لان الولد في واقع الامر الابوان يعتزان به، الابوان يعتزان بالولد غاية الاعتزاز. يعني الولد عدهم روحهما التي بين جنبيهما، وانا اكد لك هو الرباط اللي يربط بين القلبين المتناثرين. انت لما ترجع الى نسب الطلاق بالمحاكم، لما ترجع الى هذا الظاهرة المروعة، اي ظاهرة الطلاق، لما ترجع الى نسبها بالمحاكم تلقى اعلى معدل نسبة للطلاق، نعم، بالفترة الاولى من الزواج قبل ما يصير عندهم طفل. اذا صار عندهم طفل لا تنخفض النسبة. ليه؟ لانه مهما يريد يكون ان هذا ما عنده معرفة او قاسي، او الام ما عندها معرفة او قاسية، مهما تريد تصير تذكر ان هذا طفل راح يضيع، تذكر ان الضحية الطفل، فتنخفض. يعني كل واحد شوية يدوش على روحه، هذا يتحمل وهي تتحمل، حتى لان الطفل يذهب ضحية الطلاق. فالابوين ما يحتاج الباري عز وجل يوصيهم بان يرعون ابنهم، لان الولد ريحانة، الولد ثمرة الفؤاد، والولد موضع اعتزاز الابوين. الابوين يعتزان بالولد غاية الاعتزاز، وبالخصوص الاب. الاب اذا عنده اولاد يعتز بهم. انا اخطر احيمر ابن خلف ابن بهدلة السعدي التميمي، هذا دخل على النعمان. لما دخل على النعمان سأل النعمان، قال له كيف انت في بيتك؟ اول ما سأل عن عشيرته بين له هو عشيرته شنو، بعدين سأل عن بيته، قال له كيف انت في بيتك، بيتك الخاص؟ قال له انا ابو عشرة وعم عشرة وخال عشرة، نعم، واخو عشرة. احنا انا عندي 40 دول، يعني افتخر بهم، انا عندي 10 اولاد طبعا. وهذا المعنى مو بس بحضارتنا، حتى بالحضارات الاوروبية كانوا يفتخرون. لما ترجع الى التاريخ في حضارات اوروبا، هسا لا تقول لي الان اكو عوامل اقتصادية تحكمهم، يعني هاي العوامل الاقتصادية تخليهم يحددون النشل. يقول لك انا مش اللي بهم، انا دول عدد وايد، دول يردون تربية، يردون طعام، يردون جوز يحصل ما حصل لهم فرص عمل. هاي من ناحية، من ناحية يعني عدا العامل الاقتصادي، عدا العامل الاقتصادي في اوروبا اكو عوامل اوجبت ان مثلا يقتصروا لهم على ولد. يعني من جملة الحماية يقول لك انا في نظام يحميني، ما اكو هذا النظام يحميني تماما، ما احتاج انا ادور على عشيرة او اولادي يدافعون عني، النظام يعطيني كل اسباب الحماية ما اريد. يعني بينما احنا عدنا بالجزيرة العربية وحضارتنا الممتدة الى الان حضارة الحماية بها قد تكون غير موجودة. يقول لك اريد كم واحد من اولادي داير مدايري، دولة درعي احتاجهم، دولة درعي احتاجهم الى الحماية. هذا المعنى ما موجود هنا. خليني ارجع للموضوع، ان يعتزون بان عدهم. هذا يقول له انا ابو عشرة، اخو عشرة، عم عشرة، خال عشرة. قال له هذا انت في بيتك، كيف انت في نفسك؟ قال له في نفسي انا برهن لك الان. وضع رجله على الارض، قال له شاهدي شاهد العيان، من ازالها عن موضعها فله 100 من الابل. اللي يقدر يشيلها من مكانها اعطيني من الابل، ما حدنا اليه، كان معروف بالقوة والنشاط. قصدي موضع الشاهد، الابوان يعتزون بيش يعتزون بالولد وبالخصوص الاب، الاب يعتز بالولد. ها يعني اضرب لك مثال، اكو عندنا وادي الشبع، هذا اللي انقتل به الزبير، وادي الشبع اللي بين البصرة وبين الكويت، هذا وادي الشبع اللي انقتل به الزبير، هذا ليش سموا وادي الشبع؟ هذه امرأة كانت ضاربة خبائها، واجا واحد اراد الاعتداء على خبائها وعليها، صاحت يا ذئب يا فهد يا كلب يا نمر، ابنائها سبعة مسميتهم باسماء الشبع، ها؟ فعبر عنه بوادي، اجوا اولادها يتراكضون فهذا هرب، فعبر عن الوادي وادي الشبع، لان المرأة في الواقع ايضا موضع اعتزازها للحماية، مثل ما قلت لك للحماية الولد هو موضع اعتزاز، لكن الاكثر الاب. ولذلك احنا عندنا في حضارتنا ان الولد يدعى باسم ابيه، ها؟ فلان ابن فلان، اذا ارادوا يحتقرون واحد ينسبوا الامه، يعبروا عنا يا ابن فلان، يا ابن الزرقاء مثلا، يا ابن كذا، ها؟ الغريب انا يمكن سبق ان اشرت اليه، شفت واحد من مفسر المسلمين، هذا لما يجي الى تفسير الايه بسم الله الرحمن الرحيم ادعوهم لابائهم، يقول عدد الله عز وجل يأمرنا ان ندعو الابناء لابائهم، الا عيشة، عيشة انما عبر عنه القرآن الكريم عيشة ابن مريم، ها؟ لانه ما عنده ابو هذا وما راد يكسر خاطره، ولذلك الناس يوم القيامة يدعون بامهاتهم جبرا لخاطر عيشة، حتى عيشة لا ينكسر خاطره باعتبار ما عنده ابو، وبعد ويدعى الحسن والحسين بأمهما فاطمة تشريفا لهما. بس هي مو هيجي ترى، وين كانت تسوي الصلوات؟ بس هي مو هيجي بتنبه لي، ايه يعني مو ذنبكم، يحتاج لكم بعد شوية طبخ هواي. يلا ان شاء الله، ان شاء الله الله عز وجل على ان شاء الله على طريق الخير كلنا. عيوني فيما يخص هاي المحاولة اللي يذكرها هذا المفسر ما مقبولة، لانه يدعى باسم فاطمة تشريفا له، لا مرشي. فاطمة مو اشرف من الامام علي بن ابي طالب، لا، فاطمة صحيح بنت رسول الله، لكنه الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، سيد الناس بعد رسول الله، ها؟ ويقول زوجتك خير الناس من بعدي، فهي المحاولة شوية عليها علامة استفهام، مو مقبولة ابدا، مو مقبولة، ها؟ يدعون، لا بالعكس، مو يدعون، هذا ابن علي، ها؟ مو الامام، هو الحسين نفسه يرتجل ويفتخر، ها؟ بانه ابن علي الخير، ها؟ من آل هاشم. الحقيقة ارجع الى الموضوع، ان الابوين يعتزان بالولد ويعتبران الولد شنو من العدد التي يعتمد عليها عند الشدة لوجود هذا الترابط، اكو ترابط قهري، الام والاب قهران يميلان المن الى الحنو على الولد ورعاية الولد وتربية الولد، الولد ما عنده هذا، ولذلك الله اوصاه بالابوين وقال له اذا طلعت عن مستوى الوصية راح توقع بمنطقة الكبيرة، لان عقوق الوالدين كبائر، ها؟ فهالجانب شنو الهدف من عنده؟ الهدف من عنده حماية الاسرة، ان الاسرة تكون بها نوع من الترابط، مودة ورحمة ورعاية وتربية، كلها وين تنشأ؟ في جو الاسرة، ها؟ ولذلك تلقى الولد اذا نشأ في اجواء اسروية منظمة ما في شك انه يصبح قرة عين، يصبح ريحانة، ها؟ ريحانة، الولد ريحانة اذا نشأ بالاجواء التي رسمها الله عز وجل لنشوء الولد، الولد ريحانة. جه احنا هالليلة طبعا نمر بذكرى برع من براعم الهاشميين وهو علي بن الحسين الاكبر سلام الله عليه. خلي نلاحظ ان هذا شنو كانت مزاياه. الحقيقة هذا الشاب ترعرع ونشأ وتربى في أسرة مكهربة بأجواء النبوة. ها؟ مش يقول الحسين في شهادة العلي الأكبر: اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز إليهم غلام أشبه الناس بنبيك خلقا وخلقا ومنطقا، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إلى وجهه. يعني هذه مو شهادة عاطفية من الحسين سلام الله. الحسين جاي يتعامل مع الله وجاي يطلب من الله أن يشهد على هؤلاء، والله مطلع على السرائر، مو قضية عاطفة. جاي يقيم ابنه بدافع عاطفي، لا بدافع موضوعي. يقول اشهد على دولة لأنه هذا اللي جاي يقدمه لهم، هذا نسخة عن الرسالة، نسخ عنها الاجواء، اجواء الرسول. اشبه الناس بنبيك خلقا وخلقا ومنطقا. ولذلك تلاحظ ان علي الاكبر تميز بمزايا وقف التاريخ يثبتها له من ناحية الاداب، الحياء، الكرم، الشجاع. رسول الله كان اذا جد الجيل، يقول الامام علي بن ابي طالب سلام الله عليه: كنا اذا جد بنا الجد لذنا برسول الله، اذا تشتد علينا ظروف الحرب اللذ بالنبي، ينتفض كما ينتفض الصل. في شجاعته الرسول في كرمه يباري السحاب المرسل جودا وكرما. علي الاكبر يطل بالليالي الظلماء يوقد بها نار القرى ويطعم الطعام، نعم، امتدادا على خط جده. رسول الله صلى الله عليه وآله كان دمث الأخلاق، يعني يملأ وجهه نفوس الناس بالغبطة. علي الأكبر كان يحمل هذه الخواص، يعني ذلك الوجه المشرق الطافح بالرحمة وبالوداعة وبالمودة. إذا تكلم كأنه يفرغ عن منطق رسول الله. بعد عند ذلك الإيمان العميق بالله، مو رسول الله صلى الله عليه وآله يقول للعم أبو طالب: والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذه الدعوة ما فعل، ما يهمني أنا، يجري علي يجري علي. وقف الحسين سلام الله عليه لما مر بطريقة إلى الطاف يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال علي الأكبر: فداؤك روحي يا ابن رسول الله، شو أراك استرجعت تقول إنا لله وإنا إليه راجعون وتذكر الله، شنو الأمر؟ قال: رأيت هاتف يقول القوم يسيرون والمنايا تسير بهم إلى الجنة، فعلمت أنها أنفسنا نعيت إلينا. قال: يا ابن رسول الله، أولسنا على الحق؟ إحنا مو جاد نعرف أنفسنا؟ قال: بلى، والذي إليه مرجع العباد. قال: يا أبتي لا نبالي أن نموت محقين. احتضنه الحسين، شايف الروح، روح التضحية، الروح الإيمانية، روح الفداء، احتضنه الحسين وأدناه إليه. بالجملة علي الأكبر كان عبارة عن نموذج من أجواء التربية التي أرادها الرسول لأهله. هذا شكل نموذج من الأجواء اللي تربت، اللي انطبقت على هذا الرجل وربته. ولذلك اخذ علي الاكبر في مصرعه من الحسين مأخذا لم يأخذه مصرع قط. ترى علي الاكبر يوم الطف، اتأمل، هو مصرع لعب بالحسين ما يلفت النظر. يعني احنا نلاحظ، استقرأ وقائع الطف عندك. حسين سلام الله عليه كان واقف يرقب المعركة، اي واحد من اصحابه يوقع يجي الحسين يحمله يأبنا يطلب له، نعم، من الله عز وجل أشياء. بس ما ذكرنا التاريخ أن الحسين في مصرع من المصارع نزل من على الفرس وتمدد بالشاحة. ماكو ترى إلا بمصرع علي الأكبر بس، يعني هذا ما يدلك على مدى التأثر هذا شيء طبيعي. الولد ترى ما مكانته ما يعدلها احد ابدا، لا اخو ولا اب ولا اي شيء. الولد قطعه من الكبد، قطعه من الفؤاد، لذلك ياخذ اثر لا ياخذه اثر اخر، او بالاحرى حدث اخر. ها، اذا علي الاكبر في مصرع يوم العاشر اخذ اثرا من الحسين لم ياخذه مصرع قط، وذلك لما اراد النزول الى الساحة. يقولون المؤرخين اقبل تعلق بثوب الحسين، قال له ابا عبد الله انا اشوفك انت واجب ها وتطلب الناصر، تأذن لي يا ابن رسول الله ان انزل الى القتال؟ الحسين ينظر اليه طويلا ثم قال له اذن مني يا نور عيني، انت مصمم على ان تنزل الى الساحة؟ قال بلى. قال له اذن الي. دنا اليه، عدل عليه سيفه وعدل عليه رداءه ومد يديه. عبارة بعض المؤرخين يقول اعتنق حتى سقط الى الارض. ها، عبارة ضحية في الالم. ها، اعتنق ما بين الجيشين حتى سقط الى الارض، والحسين يشد ولده الى عنقه يودعه، ثم قال ابرز بني، بارك الله فيك، برج، وعين الحسين تلاحقه لا تكاد تفارقه، يسمع ارجوشته، انا علي بن الحسين ابن علي، نحن وبيت الله اولى بالنبي، اضربكم بالسيف حتى يلتوي ضرب غلام هاشمي علوي، ليلى بعمق المخيم. هاي بناء على الرواية اللي ضمن تشير الى وجودها، هي في اعماق المخيم. تراجع يعني الوسيلة بينها وبين معرفة ما جرى على ولدها هو عبارة عن وجه الحسين. تعاين وجه الحسين، فجأة تشوف وجه الحسين تغير، اقبلت اليه قالت ابا عبد الله اني ارى وجهك قد تغير، هل اصيب ولدي بشيء؟ قال لها لا يا ليلى، ولكن برز اليه من يخاف منه عليه، ادعي لولدك. رجعت الى المخيم، جردت حمارها، رفعت رأسها الى السماء، صاحت الهي بصبر ابي عبد الله، الهي بغربة ابي عبد الله، يا رب يوسف على يعقوب، اردد علي ولدي. طبت الخيام الغريبة تبكي على ابنيها، غريبة توسلها يا الله بحبيبة، بالحزين وشمامي مصيبة، يا راديو الزيب من مغيبة، هلا يا عجوب ومسجين نحيبة، اريدك على سالم تجيبة. رجع يحمل رأس بكر، لما وقعت عين الحسين عليه صاح أبا العطش قتلني، تقل الحديد أجهدني. قال بني لا سبيل إلى شكوى العطش، أكو شيء أهم من عطشك؟ بادر إلى الخيمة، بادر إلى أمك. بادر إلى يا أخذ رجاء، تركه في حجره، نضحها بدموع عينيه، فتحت عينيها واعتنقت وطلع مرة أخرى،
وعين الحسين تلاحقه ودعاء الحسين وراءه: بني انتي اني لا ارجو انك لا تمشي حتى يشفيك جدك رسول الله بكأسه الاوفى شربة لا تظمع بعدها ابدا. نزل الى الساحة وعين الحسين تلاحقه وهو يرتجز الحرب. قد بانت لها حقائق وظهرت من بعدها مصادق. والله رب العرش لا نفارق جموعكم او تغمد البوارق. وهو يذود الخيل يصد بصدره كتائب القوم الى ان سقط الى الارض. فوجئ الحسين بالصوت: عليك مني السلام ابا عبد الله. اقبل اليه الحسين امتطى ظهر جوابه واقبل من العنان لفرشه الى ان وصل الى مصرع علي الاكبر القى بنفسه عليه. اخذ الراس وضعه في حجره. فجتا واقنا للسماء بشيبة مضمورة بمدامعه عين ودمائي. يا عدل قد قتلوا شفيه محمد انزل بساحتهم عظيم بلائي. حمله الحسين. هذا اخر واحد. ها اخر نبلة. وانت الرواية القاسم اخر نبلة. وهو اول قتيل. وهذا اللي عليه الاغلب اول قتيل من الهاشميين. الحسين صاح لبنيها حاول حمله الصدر على صدره اراد ان يحمله ما تمكن. التفت الى الهاشميين قال: احملوا اخاكم والله لا طاقة لي على حمله. حملوه الى المخيم ورجلاه يكفان الارض. اقبلوا به والحسين من ورائهم. لما وضعوه بالخيمة جلس الحسين عند راسه: يا ابن علي يا فتشة العين يا ابن صواب الباتك وين انا من جسمي كربلة امنيان. يا كوكب ما كان يقصر عمره وكذا تكون. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات: فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم احشرنا يوم تحشرنا بين رحال آل محمد. اللهم لا تحرمنا من الأخذ بحجتهم. اللهم اختم لنا بالعاقبة الحسنة. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.